الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال: باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: أخرج الطبري قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يطأها حتى تغتسل، يعني المرأة إذا طهرت.
نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا توطأ المرأة بانقطاع الدم، إنما توطأ المرأة بالاغتسال، فإذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل. قال الجامع: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انقطع دمها بعد مضي 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاع قبل 10 لم يجد حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة، وهذا طبعا لا دليل عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد لغشيانهن بعد الاغتسال. وقال: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء. إذا انقطع حيضها لا تحل، اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء. وممن قال بأن وطأ الحائض قبل الغسل حرام وينقطع دمها الإمام مالك والشافعي وأحمد والطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم. نعم، الطلاق يقع، طلاق السنة، هذا مما يفترق به، فلو طلقها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يقع الطلاق، يكون طلاق سنة. نعم. شريطة ايه؟ نعم، لكن هذا قول ضعيف.
قال: باب ما جاء عن
لأن في قول الله ذكر قال: فإذا تطهرن فأتهن. والطهارة من الحيض لا تكون بغسل المحل، بل تكون الطهارة الشرعية التي هي غسل البدن. نعم.
قال: باب ما جاء عنه في قوله تعالى: فأتهن من حيث أمركم الله. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبي عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم في قوله: فأتهن من حيث أمركم الله، قال: في الفرج.
نعم، إذن هذا الذي أمر الله، فهذه الآية فيها تحريم إتيان المرأة في دبورها، لأن هذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى به. فأتوهن من حيث أمركم الله، والله عز وجل قال أيضا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث موضع الولد. يبقى الآيتان دلتا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في دبورها، بل يأتي المرأة في المحل الذي شرعه الله عز وجل. وما الذي أمر به الرجل أن يأتي امرأته فيها من محل؟ الفرج، من حيث أمركم الله. فالله أمر بماذا؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
قال: باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: يحلف ألا يتقي الله ولا يصل رحمه ولا يصلح بين اثنين فلا يمنعه يمينه.
نعم، يعني المعنى أن بعض الناس قد يحلف يقول: والله لن آتي أختي، والله لن أفعل معروف كذا، والله لن أفعل كذا وكذا، يحلف، ثم إن قلنا له: كفر عن يمينك وات الذي هو خير، يقول: لا، أنا حلفت ألا أدخل بيت أختي. فجعل يمينه بالله عز وجل حائلا بينه وبين أن ينفع على المعروف وبين أن يصل الرحم، فهذا لا ينبغي له ذلك، فلا ينبغي أن تجعل تعظيمك لليمين مانعا بينك وبين أن تفعل المعروف والبر. فمعنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا أيمانكم بالله عز وجل حائلة بينكم وبين أن تأتوا المعروف والخير. وفي هذا الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. فسواء كفر أولا أو كفر بعد فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ولا يجعل يمينه بالله عز وجل حائلا بينه وبين فعل المعروف. رحمك الله. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة.
أخرج الطبري قال حدثني
قال حدثنا ابن حميد قال
حد 115 يعقوب بن إبراهيم.
نعم أحسن الله. قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: هو الرجل يحلف ألا يبر قرابته ولا يصل رحمه ولا يصلح بين اثنين، يقول: فليفعلن وليكفر،
فليفعل
وليكفر عن يمينه.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن النخعي في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قال: لا تحلف ألا تتقي الله، ولا تحلف ألا تبر ولا تعمل خيرا، ولا تحلف ألا تصل، ولا تحلف ألا تصلح بين الناس، ولا تحلف أن تقتل وتقطع. قال أخرج الطبري قال حدثني المسنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود عن سعيد بن جبير ومغيرة عن إبراهيم في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة الآية، قال: هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يتقي ولا يصلح بين الناس، وأمر أن يتقي الله ويصلح بين الناس ويكفر عن يمينه.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: يحلف الرجل ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يصل رحمه.
نعم. وهذا لا ينبغي له ذلك. نعم.
قال باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال أخرج الطبري قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه فيه صادق.
نعم. هذا من ضمن هذه الصور. فمن ضمن صور لغوي أن يحلف على الشيء يظن أنه صادق في ذلك أو كذا، يهم يعني، فأحلف والله ما رأيتك بالأمس، ثم بعد ذلك يتبين قد رأى، فهذا لا شيء عليه، هذا لغو. يعني معناه ماذا؟ يعني معناه أنه لا يمين عليه، لا كفارة عليه. ومثل أيضا: بلى والله وكذا والله، ولا يقصد يمين ولا يعقد قلبه على اليمين، فهذا كله لغو لا كفارة فيه. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، قال: فلا يؤاخذكم بذلك، قال: وكان يحب أن يكفر.
نعم.
قال أخرج الطبري
يعني هذا من عندي إلا فلا يلزم بذلك. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا الجعفي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤخذ به.
لا يؤاخذ به.
لا يؤاخذ به.
نعم. واحد وعشرين. نعم. أخرج عبد بن حميد
قال أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذكم به، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال: يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، فذلك الذي يؤاخذ به. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن إبراهيم نحوه، إلا أنه قال: إن حلفت على الشيء وأنت ترى أنك صادق وليس كذلك.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ به، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب فذلك الذي يؤاخذ به.
نعم، هذا لا يؤاخذ به، لكن يؤاخذ به ماذا؟ إذا حلف على اليمين ويعلم أنه كاذب، هذا الذي يكون يمين غموس، هذا يكون غيمين غموس، لا كفارة فيه، لكن يؤاخذ من جهة الإثم، هذا يؤاخذ من جهة الإثم يكون آثما، لمن الغموس ليس فيه كفار. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بالحلف والله لا يأكلن والله لا يشربن ونحو ذلك ولا يعتمد به اليمين ولا يريد به حلفا ليس عليه كفارة. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم لغو اليمين ما يصل به كلامه والله لتأكلن والله لتشربن. قال أخرج عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى. قال أخرج الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه، يعني في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
كذلك أيضا لو حلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان، حلف قد عقد اليمين على ذلك فدخله ناسيا، أو حلف الرجل على امرأته ففعلت الشيء ناسيا، كل هذا لغو ولا شيء فيه، إن كان طلاقا فلا يقع به طلاق، إن كان يمينا فلا يحنث ولا يكون عنده كفار. نعم. نعم.
باب ما جاء عنه في
وحلفت والله لا تدخل الدار فدخل، خلاص عليه كفار، أي على الحالف. نعم. وعليه ينبغي له أن يبر يمين أخيه. نعم. أي لكن لا دليل عليك يدخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ هو من الله. نعم. فحكم ايه؟ اللي هو من الشخص يعني ولا ايه؟ لا هو دخل عمدا، يعني هو حلف، انت حلفت على ولدك مثلا تظن الطاعة انك ما تدخل فدخل الولد فعليك كفار. نعم. اي بس لا دليل عليه، يعني مسألة غلبت الظن لا دليل عليه، لان حتى هو لو حتى لو كما تقول اكرم شيخ الاسلام يكون هو كالشخصي، طب هو عليه يمين ايضا، هو عليه كفاره، هو لو دخل هو نفسه. شوف هذا كلام شيخ الاسلام في الاختيارات كده شوف. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى
معنى كلام ان يصل كلامه، يعني يصل كلامه اليمين، يقول والله لتاكلن والله لتشربن والله كذا، ولا يقصد يمينا، لم يعقد القلب على ذلك، انما من باب الكرم والله تجي نتغدى النهارده تعال بس يا اخي نتغدى والله بيه. تعال وهكذا، ولا يقصد عقد يمين، لكن لو قصد قال الله تعالى لا انا حلفت ما توقعش بقى يميني تعال لا انا حلفت خلاص يبقى هذا اكده. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ بها، وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب فذلك الذي يؤاخذ به. قال أخرج الطبري قال حدثني موسى ابن عبد قال حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور قال قال إبراهيم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فذلك الذي يؤاخذ به. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن إبراهيم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أن تحلف وأنت كاذب. قال أخرج ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي حدثنا يحيى ابن المغيرة قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية يعني قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال إذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب فذلك الذي يؤاخذ به. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن ليس عن رجل عن إبراهيم النخعي قال الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، إذا قال والله لقد فعلت ولم يفعل فهي كذبة، وإذا قال والله ما فعلت وقد فعل فهي كذبة، وإذا قال والله لأفعلن ولم يفعل فهي يمين، أو قال والله لأفعل ثم
أي يمين معقدة،
أو قال والله لأفعل ثم فعل فهي يمين. قال أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال الأيمان أربعة: فيمينان يكفران، والله لا أفعل، والله لا أفعل، قال فهما يكفران،
يعني إذا خالف والله لا أفعل ولم يفعل، أو والله لا أفعل وفعل، فهذه يمين يكفرها لأنها يمين منعقدة، فاليمين المنعقدة ما عقد عليها القلب، واليمين اللغو لم يعقد عليها القلب.
ووالله ما فعلت ووالله لا أفعل وقد فعل فلا يكفران. قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كان لا يرى الإيلاء إلا بيمين.
يعني يحلف ألا يقرب، يحلف.
قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة وأخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال كل يمين منعت الجماعة فهي إيلاء. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد،
يعني معناها أنه لو أنه ترك جماعة من غير يمين 14 15 16 فهذا ليس إيلاء، لابد أن ينضاف إليه اليمين، هذا كلامه.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء. قال أخرج عبد الرزاق قال سمعت الحجاج بن أرطأة سئل عن رجل حلف ألا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فقال أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال هو باب إيلاء. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا حلف على دون أربعة فهو مؤلي. قال أخرج سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن
قال الجامع يرى النخيع عن الإلاء هو كل يمين حلف دون جماعة حتى تمضي أربعة أشهر فلا يقع إلاء إلا باليمين، وإن ترك جماعه بغير يمين لا يكسبه حكم الإلاء. وقد قال به من الصحابة ابن عباس ومن التابعين المسيرين والشعبي والثوري وعطاء، ومذهب مالك وابي حنيفة والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد وأهل الحجاز وأهل العراق وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى ابن المنذر إجماع على ذلك. طيب قال ويرى النخعي أن من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير وترك أربعة أشهر فهو مول، لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وهذا مول فإن الإلاء الحلف وهذا حالف. قالوا من الصحابة ابن مسعود، ومن التابعين ابن أبي ليلى والحاكم محمد بن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق والإمام أحمد. قال ابن المنذر وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، قال ابن التركمني في الجوهر النقي في قول ابن عباس كل يمين منعت جماع فيها إلى هذا عام يشمل 14 وأقل وأكثر. وقال الجمهور من حلف على 14 فما دون ذلك لم يكن موليا. هذا قول مالك الشافعي وأحمد وأبي ثور. والآية حجة في ذلك لأنه جعل له تربص 14، فإذا حلف على 14 أو ما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تقتضي قبل ذلك، تنقضي قبل ذلك ومع انقضائه. يعني الشاهد أنه يكون في 14، إذا تجاوز 14 فالمرأة إن رفعت أمرها إلى القاضي، رفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي يأمره بالرجوع، فإن لم يرجع يأمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي، لابد يحتاج طلاق وليس مرور 14 طلاقا في نفسها. أما قبل 14 فلا يعد يعني موليا وإن كان هو حالف، هذا حالف لكن ليس هو الإله في أحكامه التي علقها الله على 14. قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إذا قبل ذلك ليس موليا بالمعنى الذي يؤمر فيه بالرجوع. لكن لو أن المرأة تضررت، حصل لها ضرر وتخشى عن نفسها، والله ترفع هنا أمرها إلى القاضي. نعم إذا كان في ضرر. نعم ايه هذا الهجر اللي هو في حالة النشوز، اذا كانت ناشزا تستحق يهجرها الاسبوع الاسبوعين الثلاثة الاربعة. نعم لكن ده حلف الا يقربها. نعم قال بخلاف هذه. نعم الحق هذه الحقيقة يعني تحتاج إلى دليل. أيه لا يظن أنه يطيع أو كذا، لا هذا توسع. نعم
قال أخرج سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال إيلاء العبد من الحرة 4 أشهر وإيلاؤه من الأمة 2 شهر. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في من آل من أمة قال إيلاؤه 2 شهر. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم عن من يولي من الأمة فقال قال إبراهيم عدتها 2 شهر.
يعني الإلاء من الحرة يكون 4 أشهر ومن الأمة على النصف. فيرى النخعي كما ذكر الجامع أن مدة إلاء العبد من الحرة 4 أشهر وإلاؤه من الأمة 2 شهر. قاله من التابعين الحسن والشعبي والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق، وبه قال الإمام مالك أبو حنيفة. قال الإمام مالك ذلك قياسا على حدوده وطلاقه، يعني على إقامة الحد عليه أنه نصف الحر وطلاقه. وقال الإمام أحمد والشافعي وأبو ثور إيلاؤه مثل إيلاء الحر، وحجته في ذلك ظاهر قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فكان ذلك لجميع الأزواج. قاله ابن المنذر. نعم نعم لأنه قصد اليمين. نعم هذا هو الأقرب. نعم
قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف ألا يكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء.
لا حلف ألا يكلم امرأته ليس إيلاء، هو حلف نعم لكن ليس يدخل في أحكام الإيلاء. نعم قال حلف ألا يكلم امرأته، نقول كلم امرأتك وكفر عن يمينك لأنه لا يجوز أن تمتنع عن كلام امرأتك. نعم إذا حلف الأقربه لو قال 4 أشهر هذا ليس إلى بعد ذلك يرفع أمر القاضي. طب لو قال والله لا أقربك 1 شهر ولكنه امتد إلى الأربعة أشهر وتجاوز الأربعة أشهر فيرفع أمره إلى القاضي. نعم نعم. إذا رجع في المدة التي حلف فيها ففيها كفارة يمين. نعم. لا ليس إلاء.
قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل قال لامرأته والله لا أكلمك فمضت أربعة أشهر قبل أن يكلمها قال إني أخاف أن يكون إيلاء وإنما كان الإيلاء في الجماع. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن الإيلاء فقال أن يحلف بالله لا يجامعها أو ليغضها أو ليسؤها أو لا يحرمنها أو لا يجمع رأسه ورأسها. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف بالله لا يغيظنها أو لا يسوءنها أو لا يحرمنها أو لا يجتمع رأسه برأسها فهو إيلاء. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث
طبعا يعني كان كنايات يعني لو قصد عدم الجماع فيلحق بأنه يحلف ألا يقربها ولا يجامعها. نعم هذه تعتبر من الكنايات. نعم بخلاف الكلام المنقطع عن هذا. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت حمادا قال قلت لإبراهيم الإيلاء أن يحلف ألا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه برأسها أو لا يغضبنها أو لا يحرمنها أو لا يسوءنها. قال نعم.
نعم. قال الجامع يرى النخعي أن الإلاء يكون بالجماع ونحوه من الصفات نحو أن يحلف ألا يكلمها أو أن يغيظها أو أن يسوء أو نحو ذلك. فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع واعترف بذلك كان موليا وإلا فلا. يعني لو كان يقصد بها الامتناع عن الجماع فإنه يكون إيلاء حتى ولو كان بهذا المعنى. نعم. قالوا من التابعين سعيد بن المسيب وعن يزيد بن أصم قال تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقال بلغني أن في خلقها في خلقها شيئا قالت الله لقد خرجت وما أكلمها قال عليك بها قبل أن تمضي 14. نعم. يعني إذن إلى لو أنه نوى بذلك الجماع وحلف أن يغيظها أن يعاقبها كذا كذا إلى آخر ذلك ونوى بذلك الإلاء فإنه يقع بذلك الإلاء يعني يكون ككناية الطلاق. نعم نعم. أي كفار؟ هو تزوجها؟ إذا تزوجها له شهرة يبقى الإلاء بعد شهرين. نعم. إنما الأمة اللي غير مزوجة دي بيتصرف بقى ما فيش حلف ولا شيء هذا براحته. نعم يأتيها لا يأتيها. نعم.
قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه
حلف على أقربها ثم أراد أن يأتيها بعد ذلك يكفر عن يمين. قال والله ما أقربك ما أجامعك ثم أراد أن يجامعها فيكفر عن يمين. نعم.
قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم قال إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.
نعم.
قال أخرج
حلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم قال إن قربها قبل أن تمضي 14 فقد وقع الطلاق إذا كان نويا الطلاق وإن تركها حتى تمضي 14 فهو إيلاء. نعم.
قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل رفع امرأته إلى قوم فضاءرت لهم
يقول اتخذت ولدا ترضعه تصبح ضئرا يعني
فاستحلفوا زوجها فقالوا امرأتك طالق إن وطأتها حتى تفطم صبينا أفليس إن تركها أربعة أشهر
استحلفوا يعني قل ذلك فقال امرأة طالق إن وطأتها حتى تفطم صبيكم. ها.
فليس إن ترك أربعة أشهر بانت بالإله وإن قر وإن
قربها.
قربها قبل أن تفطم الصبي فهي طالق ثلاثا؟ قال نعم.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق، فترك أربعة أشهر، قال هو إيلاء. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي قال كل شيء يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو داخل عليه. قال أخرج عبد بن حميد عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها، فقال إبراهيم ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب. قال الله تعالى فإن الله غفور رحيم، فإن الفيء من الغضب. وقال إبراهيم لا أقول فيها شيئا، وقال حماد لا أقول فيها شيئا.
قال الجامع يرى النخعي أن الإلاء يقع إذا حلف الرجل لا يقع رأته، سواء كان حلفه في الغضب أو في الرضا، يعني ما في فرق، غضبان في حال الرضا لا فرق، وهذا صحيح. وعلى هذا فمن حلف ألا يقرب امرأته لأجل الرضاع فهو مولي، ومن لم يفرق بين الرضا والغضب ولم يشترط الغضب في الإلاء من الصحابة، قالوا من لم يفرق بين وممن لم يفرق بين الرضا والغضب ولم يشترط الغضب في الإلاء من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس في أحد قوله وابن مسعود، ومن التابعين ابن سيرين والشعبي والثوري، وبه قال مالك وابو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وأهل العراق وابن المنذر، إلا أن مالكا قال ما لم يرد إصلاح ولد. قال القرطبي ويدل عليه عموم القرآن، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل، ولأنه مانع نفسه من جماعها بيمينه فكان مؤليا كحال الغضب. نعم.
قال
أما في الآثر 158 فيرى النخعي أن الرجل يكون موليا إذا حلف ألا يقربها لأجل الرضاع، لأنه يرى أن الإلاء لا يقع إلا في حالة الغضب، وحجته في ذلك قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قال فإنما الفيء من الغضب. قالوا من الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عباس في أحد قوله، ومن التابعين الحسن وعطاء والليث والشعبي وقتادة والأوزعي وأبو عبيد، ومذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوله، والحجة في ذلك أن تركها لأجل الرضاع قصد صحيح لا إضرار فيه، فلا يكون إيلاء إذا أراد الإصلاح لولده، والصحيح الأول. نعم. مالها ايه الاشكال؟ مولي خلاص. ايه نعم. واذا حلف بالطلاق واتى قبل الاربعة اشهر فهو طالق لانه وقع في يمينه. نعم. نعم. مالها خلاص ترفع امرأة القاضي، ترفع امرأة القاضي، القاضي ضرها بها اضرارا يأمره بذلك أنه يرجع إذا كانت تضر المرأة تخشى الفتنة. نعم.
باب ما جاء عنه في
نعم. لو إيه حسب ما يرى القاضي. نعم. لا تختلع ما في إشكال. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا فيء إلا الجماع.
نعم. فإن فاءوا فلا فيء إلا الجماع، لأن الممنوع هو الجماع، يبقى الفيء بالجماع. نعم.
قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في من آل من امرأته فلم يقدر عليها من حيض أو نفاس أو أمر له في عذر
أو أمر له فيه عذر
أشهد على الفيء وهي امرأته. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة وخالد عن مغيرة وإبراهيم في الرجل يولي من امرأته ثم لم يقدر على الجماع من عذر حتى تمضي 4 أشهر فيشهد على الفيء وهي امرأته. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان له عذر تعذر مرض أو كبر أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن
مصر لأنه الفيء بالجماع هنا لا يتمكن لأنها حائض ونفساء أو يكون في سجن فيبقى الفيء هنا ماذا باللسان.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال إذا آل الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزأه ذلك. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن الحكم قال تذاكرنا أنا والنخعي ذلك فقال
النخعي
أنا والنخعي ذلك فقال النخعي إذا كان له عذر فأشهد فقد فاء. وقلت أنا لا عذر له حتى يغشى. فانطلقنا إلى أبي وائل فقال إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كان له عذر فأشهد فذلك له يعني المولى من المولي من امرأته. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن سفيان عن منصور وحماد عن إبراهيم قال الفيء أن يفيء بلسانه. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال ذكروا الإيلاء عند إبراهيم فقال أرأيت إن لم ينتشر ذكره إذا أشهد فهي امرأته
لأنه عنده عذر يعني. قال الجامع يرى النخعي أن الفيء لا يكون إلا بالجماع وهذا مما لا شك فيه في حال غير العذر كما قرر ذلك في الآثار الأخرى. قال ذلك من الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عباس وابن مسعود ومن التابعين سعيد بن جبير ومسروق الشعبي وعطاء ومن أتباعهم الثوري والأوزعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي هو مذهب الشافعي وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك يعني في حال عدم العذر فيكون الفيء بماذا بالجماع لأن هذا اللي كان ممنوعا منه. طيب أما في حال العذر فيرى النخعي أن المولي إذا أراد الفيء أي الرجوع ولم يستطع عذر ما فعليه أن يفيء بلسانه ويشهد على الفيء. قاله من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه ومن التابعين وذكر جماعة. قال أبو بكر اللي هو الجصاص الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعة في المدة كان فيء بلسانه قوله تعالى فإن فاء فإن الله غفور رحيم وهذا قد فاء لأن الفيء الرجوع إلى الشيء وهو قد كان ممتنعا من وطئها بالقول وهو اليمين فإذا فاء بالقول فقال قد فئت إليك فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم ولأن القصد في ترك ما قصد من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادم. نعم وهذا الصحيح إن كان مع العذر إن كان مع العذر فيكتفى بالقول وأما مع عدم العذر فلا بد من ماذا من الجماع. نعم نعم لا ليس بحرام للرجل أن يفعل هذا جائز له نعم ما لم يضر بالمرأة والنبي قد آل من نساء شهر النبي قد آل من النساء يعني لا حرج عليهما وبعد 4 أشهر بعد 4 أشهر نعم هذه الأمل أمل هي بيتصر بها لكن إذا تزوجها صارت زوجة فيكون عليها النصف ما يكون على الحر لكن الأمل بتسر به. نعم المتزوج، المتزوج نعم. نعم إذا كان متزوجا هو على النصف، على النصف في الأحكام يعني. نعم والقول الثاني أنها على العموم يعني عليها أربعة أشهر، الأمة تكون عليها أربعة أشهر لا الأربعة أشهر مثل الحر، لأن الآية أطلقت، فيبقى الأقوال بين أربعة أشهر وشهرين، إنما التي ليس عليها اللي يبي يتصر بها. نعم نعم كيف في إيه كأنه كأنه يرى أن هذا يعني بمرور المدة يعني ظاهر الأظهار أنه تكون طلاق. نعم وهذا قول لكن ضعيف. نعم هو ليس بطلاق، هو ليس بطلاق الصحيح أنه ليس بطلاق، ولا ولكن لابد أن يكون الطلاق إما من الزوج أو من القاضي. طيب يكون أي طلاق حسب كان رجعي، رجعي نعم يعني كان طلقة أولى ثانية تكون رجعي، ثالثة تكون بائنة. نعم
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فإن الله غفور رحيم. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا آل الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة أشهر فعليه الكفارة. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يرون إذا فاء فليس عليه كفارة، قال وكان إبراهيم يستحب الكفارة. قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال إذا آل فغشيها قبل الأربعة أشهر كفر عن يمينه. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال يوقف قبل أن تمضي الأربعة أشهر، فإن راجع فهي امرأته عليه يمين يكفر إذا إذا حنث
يكفرها،
يكفرها إذا حنث. باب ما جاء عنه في قوله تعالى
الجامع يرى النخعي أن المولي إذا فاء لزمته كفار، قاله من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وزيد، ومن التابعين ابن سيرين والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه. وحجته بذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين الآية، ولقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والأحاديث الواردة في كفارة اليمين وذكر ذلك. لكن هذا إذا يقول إذا آل الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة أشهر، هذا في الأربعة كان يرون إذا فاء، والأثر الثالث كان يرون إذا فاء فليست عليه كفارة، قال وكان إبراهيم يستحب الكفارة. طيب في الأثر الثالث إذا آل فغشيا قبل الأربعة، اليمين هذا إذا غشيا قبل المدة، ليه؟ لأنها داخلة في الحلف. نعم إنما بعد ذلك ليس عليه كفارة، إذا تمت الأربعة أشهر ليس عليه كفار. نعم إنما إذا وطئها في خلال أربعة أشهر وقد حلف الأقرب أربعة أشهر فيكونون قد حنث. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم ابن عمر عن أبي الجهم أن الحسن ومكحول كان يوق
مكحولا
أن الحسن ومكحولا كان يوقفان عند الإيلاء قبل الدخول. قال أخرج عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة. قال أخرج الطبري قال حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو هشام.
إذا يرى أن مجرد تجاوز المدة طلاقا بائنا، نعم، وهذا لا دليل عليه.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته إن قربتك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر قال بانت بالإيلاء. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول مثل ذلك. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن إبراهيم قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها،
يعني كأنها خلع.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال إن مضت يعني أربعة أشهر بانت منه. قال أخرج عبد بن حميد عن الحكم أن رجلا آل من امرأته شهرا فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال النخعي هو إيلاء وقد بانت منه. قال أخرج عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر فقد بانت منه، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر بانت منه أيضا. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النخعي قال إن قربها قبل الأربعة أشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاث إن قربتك سنة.
أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة، نعم. قال الجامع يرى النخعي أن المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق. قاله من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء، ومن التابعين ذكر جماعة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وحجته في ذلك قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وظاهر ذلك أن الفيء بعد أربعة أشهر لذكره الفاء بعد المدة بالفاء المقتضية للتعقيب. ثم قال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع، وليكون المسموع إلا كلاما، ولأنها مدة ضربت له تأجيلا فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الأجال. ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ثانيا يرى أن الطلاق الذي يقع بالإيلاء إن لم يفئ يكون طلاقا بائنا. طب وقال في الأول في الآثار 72 و83 72 أن حزم وهو مكحولا كان يوقفان عند الإيلاء قبل الدخول يوقفان. طيب 83 أنه كان يقول إن قربها قبل أربعة أشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تضمن أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. دي مسألة أخرى، لكن نسبة المذهب إليه وهو يرى أن الطلاق الذي يقع بالإيلاء إن لم يفئ يكون طلاقا بينها، لكن هل بمرور المدة؟ لأن هذا ظاهر كلامه. قال إبراهيم يوقف نولي فإن فاء جعلها امرأة وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة، فيقول يرتق الذي يقع بالإيلاء الطلاق الذي يقع بالإيلاء إن لم يفئ يكون طلاقا بائنة، يعني التعبير لا يرى أنه إن لم يوقف لكن إن لم يرجع فيجعلها طلاقا بائنا ولا يلزم إن شاء طلاق. في أثر 75 قال يوقف مولى عند قدر 4 أشهر عند 4 فإن فاء جعلها امرأة وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة. اللي بعدها يوقف مولى عند قدر 4 فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة. اللي بعدها 77 فالرجل يقول امرأته إن قالت طيب أيضا. قال 79 إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة ويملك وسائل. يبقى مجرد المضي بمجرد المضي هو يوقف، إن أرجعها فهي امرأته. طيب إن لم يرجعها كانت طلقة بائنة، هذا مذهبه، إن لم يرجعها كانت طلقة بائنة. ولهذا قال يرى النخعيان المولي يوقف بعد 4 أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وإما أن يطلق، لا هذا غير ظاهر، إما أن يفيء وما يطلق، إنما يوقف نعم إن فاء فيها زوجته وإن لم يفئ فإنها تكون طلقة بائنة ولم يأمر بطلاق. هذه الأثار هذه 79 واضح يقول إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسه. طيب أثر 76 يوقف المولي عند انقضاء 4 فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة، يبقى واضح كلامه في هذا. نعم 74 قال يوقف المولي عند انقضاء 4 فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة. طيب الدليل الذي يقول من سنة تربصها 4 أشهر فجعل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع عن جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء الطلاق، ولأنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك لأنه يجبرها على الرجع. وقال آخرون إن الطلاق الذي يقع بإيلاء يكون رجعيا، قال هو أبو بكر وعبد الرحمن ومكحول والزهري ومذهب الإمام مالك والشافعي، وحجتهم أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلا أن يدل الدليل على أنه بائن. وقال ابن رشد سبب الاختلاف في الطلاق معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق، فمن غلب الأصل أن الطلاق يكون رجعي قال رجعي، ومن غلب المصلحة أن هي لو على رجعية ما استفاد شيئا جعلها بائن، والأصل أن نغلب الأصل وعلي فيكون الحاصل أن الراجح لو أن رجل حلف ألا يقرب امرأته فتجاوز 14 إذا حلف ألا يقرب 14 إن جامعها قبل ذلك ورجع فعليه كفارة. طب إذا مضت 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي يوقف، فإن رجع فهي امرأة ولا إشكال ولا كفارة عليه. طب إن لم يرجع أمر بالطلاق، فإن طلق فإن طلق فالحمد لله، إن لم يطلق طلق عليه القاضي. طب إن طلق فهي رجعية وليست بائنة، أما أنها تصبح طالقا بمجرد مرور المدة دون أن يطلق هذا ليس طلاقا، الإيلاء ليس طلاقا ومرور المدة ليس طلاقا. وأما من قال تكون بائنة فلا دليل على ذلك، مراعاة المصلحة يخالف الأصل. فإذا يكون الراجح هنا هو أنه بمرور 4 أشهر إن رجع فالحمد لله، وإن طلق فالطلقة رجعية بس، ولا يقع طلاق إلا بطلاق صريح يطلقها الزوج أو القاضي إذا امتنع الزوج. نعم نعم. نعم ما فيش إذا الكلام ده فيش فيه حرف فيش إذا طلق مرة أربعة أشهر تكون طلقا بس خلاص 97 أي 77 خلاص 97 نعم يعني إيه انطلقت فأنت طالق إيه انطلقت فأنت طالق ما هو الإله هو إيه حلف حلف بالإله هو الطلاق اسمه إله بنت بالإله يعني إيه يعني بمضي ال 14 هذا معنى بنت بالإله نعم فهو يرى في هذه الآثار مجرد مرور المدة إذا مرت المدة خلاص نعم لا إذا حلف الأقرب 14 خلاص هو ما فعلا ما جاء في 14 لو أطلق المدة ما يرجعها أبدا يبقى فيها الكفار أيوه نعم تطلب بالمضي ايوه ما احنا بنقول ايوه ما احنا بنقول هي مش انها مساله مش موجوده مساله موجوده من اهل العلم من قال اذا مرت اربعة اشهر بمجرد المرور هذه تكون طالقه نعم نعم المهم هي يعني المسألة خلافية معروفة بس احنا نتكلم في تحقيق قول إبراهيم النخعي نعم فهو يرى أنها إذا مرت الأربعة أشهر تكون طالقا وتكون طالقا طلقة بائنة نعم
باب ما جاء عنه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو السائب قال
إذا طلق الرجل امرأته
وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن شاء ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا
ليس هذا من السنة إن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلق ذلك هذا ليس من السنة نعم إنما السنة نعم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما جاء في حديث ابن عمر مروا فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم
قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل فليطلقها عند كل غرة هلال قال أخرج عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها حين تطهر من حيضها تطليقة في غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمر الله، وكان خاطبا من الخطاب. فإن هو أراد أن يطلقها 3 تطليقات فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع، فإن كانت قد يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال إن كانت تحيض فثلاث حيض وإن كانت لا تحيض 3 أشهر وكذلك إذا أعتقها. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال عدة أم الولد 3 حيض. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم ومن سمع الحكم يحدث عن إبراهيم قال تعتد 3 حيض أو 3 أشهر.
نعم يعني كالحرائر. قال يستفاد من الآثار يرى النخعي أن عدة المطلقة إذا كانت من ذوات القروء 3 قروء ولا اعتبار بالحيضة التي طهرت منها وقع بعدها الطلاق ولا تحتسب من عدتها، لأن الله تعالى أمر ب3 قروء في التناول 3 كاملة، يعني بعد ما تطهر من حيضتها يطلق، تبدأ العدة منين؟ من أول حيضة تأتي بعد الطلاق. وأنها متى ما طهرت من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وذلك لأن النخعية ممن فسر القرآن في الآية الكريمة بالحيض. طيب قاله من الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبو موسى وعبادة ابن الصمت وأبو الدرداء، ومن التابعين ومن بعدهم سعيد بن مسيب ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد. وحجتهم في ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيض، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن الأصل الحيض. ولأن المعود في لسان الشرعي استعمال القرء معنى الحيض القولي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي، ما بين القرء إلى القرء، ولأن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأم. وفاد قوله في الأثر 188 فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمر الله، أن الطلاق إذا وقع على النحو الذي ذكره في الأثر كان طلاق السنة، وهو أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعو حتى تنقضي عدته. ويرى أيضا أن المرأة إذا يئست من المحيض يكون طلقها عند كل هلال تطليقة فعدته تكون بالأشهر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ثانيا يرى أن عدة أم الولد مثل عدة الحرة، فإن كانت من ذوات القروء كانت عدتها 3 قروء وإن كانت لا تحيض فعدتها بالأشهر 3. قال ابن سيرين نعم 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 إن ولدت له هو يقول بعد موته، الأثر جاء قال عدته فين
90
عدة موالد 3 حيض. لا قبل أي نعم في ولد يموت عنها سيدها، قال إن كانت تحيض 3 حيض وإن كانت لا تحيض 3 أشهر وكذلك إذا أعتق. نعم حتى وإن لم يذكر فيها خلافا في أم الولد أن عدتها مثل عدة الحرة، لأنها يعني قد تختلف عن الأمة في هذا حتى ولو كان حيا. نعم هذا في حالة الوفاة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وهل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ قال: لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد 4 أشهر و10، وإذا كانت زوجة عليها 4 أشهر و10 إذا كانت حبلى حتى تضع. أما أم الولد حين مات عنها سيدها عليها أن تستبرئ بحيضة إذا كان يطأها في حياته، ما هي مثل الزوجة؟ أم الولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح وليس لها حكم الزوجات.
نعم، يعني لعل هذا الأقرب، هذا الذي يتفق مع الدليل، لأنه هي صارت أم ولد بالوطئ لما ولدت، وليس أنه تزوجها، ولهذا لا محل للعدة منه لأنه لم يتزوجها. وعليه فإذا مات الزوج فإنها تستبرأ فقط. نعم، كل ما هنالك أنها تصبح حرة. لكن هو لم يتزوجها حتى يصبح لها عدة، وإنما وطأها، فلما ولدت له صارت أم ولد، فلا مدخل للعدة هنا، سواء قلنا بثلاث حيض أو أطهار أو إذا ماتت يكون لها 14 و10، لأنها ليست زوجة، إنما هذا للزوجات. فالعدة سواء إذا مات الزوج فالعدة تكون للزوجة، وهذه ليست زوجة، هذه أم ولد. طيب، وفي حياته لا تطلق، ما تسمى مطلقة لأنه لم يتزوج حتى يطلق. وعليه فيكون ما قاله الشيخ هنا ابن باز رحمة الله عليه هو الأوفق مع الأدلة، أما كلام النخعي فهنا اعتبرها كزوجة، لكن يشكل أيضا أنه كزوجة إذا مات عنها تكون بثلاث حيض، لأن الزوجة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد 14 و10 إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل. طب وإذا كان في حياتها فإنها لا تطلق لأنها ليست زوجة حتى تعتد بثلاث حيض، وحتى لو تركها فإنها لا تعتد هذه العدة. فكلام الشيخ هنا هو الصحيح. نعم. قال:
وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن.
نعم، يعني يقول صاحب المغنى أن أحكام الإماء أحكام أم الولد أحكام الإماء في كل شيء إلا أنهن لا يباعن. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيدة عدتها حيضة، وهو قول ابن عمر والشعبي ومكحول. وضعف أحمد بن حنبل وأبو عبيدة حديث عمرو بن العاص في ذلك، وهو حديث رواه قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة ابن زؤيب قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. وقتادة لا يعرف له سماع من رجاء بن حيوة ولا لقبيصة ابن ذؤيب من عمرو بن العاص، فهو منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله. وقال مالك: عدتها حيضة إذا اعتقها سيدها أو مات عنها ولها عنده السكنى في مدة العدة. قال: وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر. وقال الشافعي: عدتها حيضة في الموت والعتق. ومرة قال: توفي سيدها أو أعتقها فلا عدة عليها وتستبرأ بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض فشهر.
هذا الأقرب الذي اتفق مع الأدلة. نعم.
فإن لم تكن ممن تحيض فشهر أو 3 أشهر أحب إلينا. قال أبو عمر: أقل ما قيل في هذا الباب حيضة، وما زاد احتاج إلى دليل. واختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها وهي حائض، قال الليث بن سعد تجزئها تلك الحيضة، وقاله إسماعيل بن إسحاق، وقال مالك والشافعي في أحد قوليه لا يجزئها حتى تبتدئ الحيضة، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي عدتها ثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود، وبه قال عطاء وإبراهيم، إلا أن الثوري قال في أم الولد في أم ولد زوجها سيدها ثم مات زوجها وسيدها معا، ووقع البيت عليها قد تعتد أقصى العدتين 4 أشهر و10. وحجة من قال عدة أم الولد ثلاث حيض لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة لم تكن زوجة فتعتد 4 أشهر و10، ووجب استبراء رحمها من سيدها.
إيه بس تعتد من إيه؟ من زوج ومو بزوج سيد. نعم هي زوجة، يعني هي أقصد صارت حرة، بس حرة زوجة ليست زوجة، فعلما تعتد بـ14 و10. نعم.
ووجب استبراء رحمها من سيدها، والحرة لا تستبرأ بأقل من 3 حيض، وكانت عدة واجبة أشهر عدة.
المهم أن الراجح في ذلك هو أنها لا تعتد إلا أنها تستبرأ فقط، وما في شيء اسمه عدة بالنسبة له. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية قال
باب
ما جاء عنه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن
خلاص ولا يحل لهن.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال أكبر ذلك الحيض. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال أكثر ما عني به الحيض. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أدريس قال سمعت مطرفا عن الحكم قال قال إبراهيم في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عبيدة ابن معتب عن إبراهيم في قوله ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض. المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها أن يراجعها فيقول فتقول قد حط 3.
نعم يعني أنها تكتم ذلك لمصلحة تراه ولا يحل أن تكتم. وقد فسر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ما تكتمه المرأة في هنا بالحيض، وقال غيرهم بالولد الحمل، وكل ذلك وارد بالحيض بالحمل. المهم انها لا تكتم شيئا به تطول العدة او تقصر العدة من اجل انها تراعي مصلحتها في ذلك. وينبغي ان تتقي الله عز وجل، تقول حط او لم احط، تكون صادقة، تقول انا حامل او لست بحامل، تكون صادقة في ذلك. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وبعولتهن أحق بردهن قال في العدة.
نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية، وإن كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية. قال أخرج عبد الرزاق
يعني أن الرجل يظلم المرأة ثم يضطر المرأة مع ظلمه لها أن تفتدي نفسها وأن تخلع نفسها حتى تبقي له كل شيء، لأن الخلع إنما هو على عوض، فترجع المرأة إلى الرجل كل ما دفعه وهو قد أضراه حتى افتدت نفسها منه، فهذا ظلم ولا يحل له أن يأخذ. أما إذا كان الرجل دينا وكان رجلا صالحا والمرأة كرهت البقاء معه وتقول والله اتركني وكذا وطلقني، فإن أرجعت إليه ما أخذت لا بأس، كما في حديث امرأة ثابت بن قيس قالت والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب عليه شيئا في أخلاقي، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحقه وأكره كفر هذا العشير. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه حديقته، وأمر ثابتا أن يطلقها. نعم، إنما إذا كان أساء إليها وأضر بها واضطرها أن تفتدي نفسها منه فهذا ظلم ولا يحل له. نعم.
أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره شك أبو بكر عن إبراهيم قال إذا جاء الأمر من قبلها حل له ما أخذ منها، فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع تطليقة بائنة، والخلع ما دون عقاص الرأس، وإن المرأة لتفتدي ببعض مالها. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع ما دون عقاص الرأس. قال أخرج سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تحل الفدية حتى تعصيه ولا تطيعه وتحنثه. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الناشز قال إن المرأة ربما عصت زوجها ثم أطاعته، ولكن إذا عصته فلم تبر قسمه فعند ذلك تحل الفدية. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال في الخلع خذ ما دون عقاص شعرها وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها. قال أخرج الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع ما دون عقاص الرأس. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
يعني معناه أنه لو اتفق على أي شيء في هذا، لو اتفق على أي شيء في ذلك لا بأس، وليس باللازم ما دفعه هو، لو تصالح على شيء أزيد أو أقل لا بأس. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قرأت ابن عباس منه. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في المختلعة خذ منها ولو عقاصها. قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال الخلع بما دون عقاص الرأس وقد تفتدي المرأة ببعض مالها.
نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا قال يطلق الرجل تطليقة ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة ثم يقول لها قد راجعتك، ثم يفعل مثل ذلك بها حتى يحبسها لتسع حيض قبل أن تحل للرجال فهذا الضرار.
نعم.
قال باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
قال الجامع يرى النخعي أن المضار المرأة المطلقة تكون بتطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها ثم طلقها حتى تستأنف العدة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها، قاله من الصحابة ابن عباس. نعم. فهذا لا ينبغي أن يضرها، ولكن إذا رغب في طلقها طلقها. نعم. ولا يمسكها حتى تقارب انتهاء العدة ثم يطلق، ثم يطلقها كذا حتى تقارب عدة ثم يطلق، وهكذا يبقى يبقى تسع حيض، هذا من الإضرار بها، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. خلاص، إذا زهد في امرأته طلقها بالإحسان، كما قال تعالى الطلاق مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فليسرح بإحسان. نعم. لا لا ليس كذلك، الإضرار هنا يعني أنه هو يطول عليها العدة. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه عن إبراهيم في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يريد أن يعود إليها فلا يعضلها وليها أن ينكحها أن ينكحها إياه.
نعم.
قال: باب ما جاء عن،
يعني لا ينبغي للولي أن يمنع المرأة، أن يمنع ابنته، أن يمنع أخته، أن يمنع كذا من رجوع إلى زوجها طالما أنهما يرغبان في ذلك. ولهذا هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه لما امتنع من ذلك، فلما نزلت الآية دعا النبي معقل بن يسار وقرأ عليه الآية فقال: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته. نعم.
قال: باب ما جاء عنه في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين.
قال ابن كثير من الفوائد: وهذا الذي قالوه ظاهر ما أي، وفي دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لابد من نكاح من ولي كما قال الترمذي وابن جرير. ليه يا أخوان؟ إيه وجه ذلك؟ ها؟ فلا تعضلوهن أي أنكح زوجهن. فلو كانت المرأة لا أن تزوج نفسها لما كان الولي حاج، الولي يمتنع وحر وهي تزوج نفسها، فهذا من أكبر الأدلة على أن النكاح لا يكون إلا بولي. نعم. نعم.
قال: باب ما جاء في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: أخرج سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قام الرضاع على ثمن فالأم أحق. قال: أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه، وإلا فهو من جميع المال. قال: أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه، وإن لم يوف فهو من جميع المال. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة.
يعني معنى وعلى الوارث مثل ذلك ما معنى؟ يقول: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة. نعم.
قال: أخرج ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن.
كان الصبي مال خلاص يكون من ماله، ماله مال يكون على الوارث. نعم.
قال: أخرج ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن الحجاج عن إبراهيم والشعبي وعطاء، وعلى الوارث مثل ذلك، قالوا: وارث الصبي ينفق عليه.
نعم. يعني إذا لم يكن له مال. نعم. فيرى النخعي قال الجامع أن المراد بالوارث المذكور في الآية وعلى الوارث مثل ذلك الصبي نفسه، ولهذا فإنه يرى أن نفقته ورضاعه تكون من ميراثه إذا كان له ميراث من مال. طيب. قال الضحك: وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز وروي عن الشافعي: أما إذا لم يكن له مال أصلا فتجب نفقته على وارثه من عصبته، وهذا ما قاله النخعي في الأثرين 13-14 بعد المئتين، وقاله من الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في رواية، ومن التابعين وذكر جماعة منهم. وهذا القول يتنافى مع القول الأول من أن المراد بالوارث الصبي نفسه، لأنه إذا ثبت إعصار الوارث الذي هو الصبي نفسه فالنفقة تجب الموروث على الوارث. ويرى أيضا أن الرضاعة، النخعي يرى أن الرضاعة إذا قام على ثمن فالأم أحق بأجرته إليه المثل. نعم.
قال: أخرج سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قول الله
عز وجل. طيب، هل يجب على المرأة يرضع ولدها؟ الجواب: إن كان هناك من يرضعه ويحصل به الكفاية فلا يجب عليه، أما إذا لم يكن هناك ويخشى تلف الولد يجب عليها. نعم.
قال: أخرج سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، قال: الرضاع. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك ما على أبيه من الرضاع. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قال رضاع الصبي. قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال على الوارث رضاع الصبي. قال أخرج الطبري قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك قال أجر الرضاع. قال أخرج الطبري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك قال الرضاع. قال أخرج الطبري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال أجر الرضاع. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك قال على الوارث ما على الأب من الرضاع إذا لم يكن للصبي مال. قال أخرج الطبري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال الرضاع والنفقة. قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك قال الرضاع. قال أخرج الطبري قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي مثله. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك قال إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي.
نعم إذن عرفنا الوارث. طيب يبقى مثل ذلك الوارث فسره إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى بأنه الولد نفسه الصبي نفسه إذا كان له مال ماله مالي بعلى العصب هذا الوارث. طيب مثل ذلك أي النفقة والرضاع هذا المثل الذي يكون على الأب. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال أخرج سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يهدي الرجل إلى امرأته في عدتها إذا أراد أن يتزوجها. قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب
عليك فيما عرضتم به مرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ثلاثا جاز التعريض بالخطبة، أما إذا كانت رجعية حرم ذلك لأنها زوجة فيحرم علينا يقول لها وهي رجعية مثلا يقول لها والله أنت أفضل منه وينبغي أن تبحث عن زوج مثلا آخر والله لو أنك تطلقي منه يعني وأنا أبحث. المهم أي كلام فيها التعريض والتزهيد في الرجل هذا لا يجوز أبدا وهذه خيانة ولا تجوز. إنما إذا كانت المرأة قد مات عنها زوجها أو طلقت ثلاثا جاز التعريض لا التصريح، ليس التصريح إنما التعريض، مثلك مثلا يرغب فيها أي رجل وكذا. نعم كما قلنا يخلص لها أوراقها ويمشي لها في الورق وهكذا. المهم يعني يلمح إلى ذلك. نعم فيقول لا بأس بقى بالهدية، يعني هل له بقى أن يهديها أن يهدي لها أو كذا فلا بأس بالهدية. نعم إذا كان الزوج فاسق أو صدق يفتيها شرعا بأنها تتركه. نعم نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم
أنه يراعي الحقين، حقك مسلم ما ينبغي أنه يصرح ويا زوجة ولا يعرض، والحق الثاني حقها أن لا تبقى مع فاسق ولا مع مبتدع. نعم ولا تعاشره. نعم عارف أنت الجواب الذهبي، ما هو الجواب الذهبي؟ الزوج مات طيب تعمل خلاص مات الزوج، ده الجواب الذهبي. إذا قلت أنا أخشى معي أولادها من اللي ينفق عليهم، طيب أنا أخشى لو طلقت من يتزوجني، خلاص مات الزوج تعمل إيه؟ طيب تنفق على أولادك كيف؟ نعم فهذا جواب الذهبي دائما، مات الزوج ماذا تصنع؟ نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا
نعم مش يفسد ولا ما يحل لك أن تبقي معه، اطلب الطلاق ولو لم يكن إلا بالخلع تخلع نفسه.
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال كان إبراهيم لا يرى بأسا أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شأنه.
طيب زاد كلمة هنا كان من شأنه يعني من شأن الإهداء، معنى ذلك إذا لم يكن من شأنه فظاهر ذلك أنه لا ينبغي. لكن الحقيقة يعني هي الهدية كالتعريض. إذا أراد أن يتزوجها. طب هو ينبغي هل يجوز له أن يتزوجها بعد أن تبين منه؟ لا بينه صورة غصب ما يحتاج هدية، يتقدم إليها تقدم إليها. لعل هذا باعتبار ما ستصير إليه، لأنه قال هنا أن يهدي أن كان أبو المرأة أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شأنه، لأنه هنا في معرض به من خطبات النساء. طيب أكمل الأثر يمكن نجي إيضاح.
أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال لا بأس بالهدية في تعريض النكاح.
أي نعم، هذه المرأة يعني تكون بائنة أو مات عنها زوجها.
قال أخرج ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال يقول إنك جميلة وإنك لنافعة وإنك إلى خير، ويكره أن يقول لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص. قال أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك كله. قال أخرج الطبري قال حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال كان إبراهيم النخعي يقول إنك لمعجبة وإني فيك لراغب.
يعني الحقيقة وظاهر القرآن واضح التعريض، لكن التعريض هذا يختلف بقى ألفاظه ولا ينبغي أن يصل إلى درجة الصريح. نعم. يحل له إيه؟ طب هو بينظر ليه؟ حد إيه علاقة التعريض بالنظر؟ هو التعريض بالنظر بالعين ولا التعريض باللسان؟ هيخطبها إزاي؟ كيف هو خطب؟ ما يخطبش. هو طيب هو يعرض لمرأة زي اللي كان عارف إما أنها معروفة بسيرتها أو كان يعرفها قبل ذلك، مو ملا علاقة النظر بهذا. هو يريد أن يخطبها لما يسمع عنها من خير مثلا أو لما كان يعرفها عنه قبل ذلك. ما
باب ما جاء عنه في قوله
قال الجامع يرى إبراهيم النخعي أن تعريض لخطبة المرأة في عدة البينونة أو الوفاة يكون بأن يهدي لها وهي في العدة إذا كانت من شأنه، فالهدية هي المعتدة جائزة وهي من التعريض. قالوا من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس ومن التابعين الشعبي وقالوا سحنون وكثير من العلماء. والذي يظهر أنه مسألة إذا كانت من شأنه يعني لا محل لها.
باب ما جاء عنه
وقال في أيضا دلت الأثار على أن إبراهيم خير أن التعريض يكون أيضا بالقول، كان يقول إنك لمعجبة وإن فيك لراغب وكذا، وهذا قاله من الصحابة ابن عباس ومن التابعين سعيد بن جبير والحسن وعطاء بن شهاب، وهذا الذي مال إليه الإمام مالك. المهم بأي شيء يحصل به التعريض.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا. قال أخرج سفيان عن السدي عن إبراهيم في قول الله جل وعز لا تواعدهن سرا قال الزنا. قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة ابن قهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير في قوله ولا تواعدهن سرا قال لا يقاصها على كذا وكذا على أن لا تتزوج غيره. وقال الشعبي عن إبراهيم قال هو الزنا. قال أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن السدي عن إبراهيم قال الزنا. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ويحيى قال حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت إبراهيم يقول لا توعدوهن سرا قال الزنا. قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن السدي عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال باب ما جاء في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى.
قال شوف هل جاء قول بأنه التصريح بالنكاح ولكن لو تعدون سرا تصريح بالزواج دون التعريض. نعم. شوف ابن الجوزي ماذا يقول. نعم. هل استحلف إيه؟ لا يقص على كذا وكذا على ألا تتزوج غيره. هذا سعيد ابن جبير. نعم. يعني يدخل فيها كذلك. قال لا يقص على كذا وكذا على ألا تتزوج غيره. نعم. فيكون هذا تصريحا. نعم. 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 نعم.
باب ما جاء في قوله تعالى.
نعم. في أربعة أقوال من جوزي. الأول. نعم. أحدها النكاح. نعم. الثاني الزنا. الثالث. يعني نعم يعني لا تعدن سرا يعني النكاح سرا يعني تزوجها في السر فإذا مرت العدة أظهر ذلك. نعم. طبعا هذا زواج باطل لأن زواج في العدة هذا باطل. نعم.
قال باب ما جاء في قوله تعالى
وإذا في قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. عرف التعريض هنا وعرف المواعدة. التعريض نعم لأنه هذا المأمور به لا جناح عليكم فيما عرضتم به. يبقى معنى قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا اللي هو التعريض. نعم. والثاني هذه بقى مسألة أيضا أخرى وهي هل له أن يعلم وليها تصريحا فهل هذا يخالف التعريض؟ يعني هل التعريض يكون لها ولوليها ولا يفصل بينه وبين وليها؟ لأن الذي يظهر أنه إذا أخبر وليها بذلك كأنما أخبرها تمام لأن الولي هو القائم عليه. نعم.
باب ما جاء في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال هو الولي. قال أخرج الطبري قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال هو الولي. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال الذي بيده عقدة النكاح الولي.
نعم. وهذا قول جماعة من أهل العلم قالوا من الصحابة ابن عباس أحد قوليه ومن التابعين علقمة والحسن وعطاء وطوس وعكرمة وأبو الزناد والشعبي وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب والزهري والأسود بن زيد وقتاد وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في القديم. و وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج قاله من الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عباس وجبير بن مطعم ومن التابعين بن مسيب وابن جرير وشريح ونفع بن جبير ونافع مولى بن عمر وجماعة هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد، هو الصحيح من قول الشافعي في الجديد، وحجتهم في ذلك ما أخرجه الدارقطني بإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي عقدة النكاح هو الزوج، ولأن الذي بيد عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، وليس الولي منه شيء. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى في قول تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، والقول بأنه زوج أقرب، القول بأنه زوج أقرب. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله:
لأنها من جهة زوج ومن جهة هي، فإن عفت هي أو عن النصف الذي لها فلها ذلك، وإن عفى هو عن النصف وأبقاه كله فهذا لا بأس. فيكون عندنا طرفان، طرف هي الزوجة وطرف الزوج. نعم. فالزوج إن ترك الكل لها ولم يأخذ وأعطاها كاملا ولم يعطها نصف فقط، فهذا هو الإحسان والفضل. وإن تركت هي النصف الذي لها ولم تأخذ شيئا فهذا أيضا هو الإحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفوا أقرب التقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة يأمر أحدهم أخاه بالحاجة فنزلت وقوموا لله قانتين، قال: فقطعوا الكلام. والقنوط السكوت، والقنوط الطاعة،
أي من معاني. فالقنوط هو السكوت كما في هذا الحديث، والقنوط هو الطاعة، والقنوط هو طول القيام في الصلاة، والقنوط هو الصلاة، والقنوط هو دوام الطاعة والإخبات، كل هذه من معانيه. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في صلاة الخوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام وطائفة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بالطائفة الذي معه ركعة، ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى، ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانا، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم في الرجل يصلي الخوف وحده قال: يصلي قائما مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع فراكبا مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع مستقبل القبلة، فإن لم يستطع فيومئ إيماء
أينما كان وجهه،
فليومئ أينما كان وجهه، لا يجد على شيء ليومئ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يدع الوضوء والقراءة في الركعتين. قال أخرج سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: يصلي ركعتين يومئ إيماء حيث كان وجهه. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأومئ حيث كان وجهك واجعل السجود أخفض من الركوع.
نعم.
قال أخرج الطبري قال:
والإماء إنما يكون بالرأس، الإماء يكون بالرأس، فيومئ إماء شديدا فيكون هذا السجود، وأخف منه فيكون هذا هو الركوع. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قوله فرجالا أو ركبانا، قال: عند المطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويصلي ركعتين يومئ إيماء. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
ولا يترك شيء من أمور الصلاة، لا يصلي بغير وضوء، وكذلك لا يترك القراءة، الفاتحة، فاتحة الكتاب، تسبيح وكذا، فقط يسامح له في مسألة الهيئات الأخرى فيسامح له في هذا. نعم، على نحو ما جاء به السنة. وصلاة الخوف قد وردت على صفات عديدة جدا، وكل صفة ورد بها دليل صحيح فإنه يعمل به. نعم، وليس هذا من قبيل التعارض. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله فرجالا أو ركبانا قال صلاة الضراب ركعتين يومئ إماء. قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا
يعني حال المسيفة. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله فرجالا أو ركبانا قال يصلي ركعتين حيث كان وجهه يومئ إماء. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال يصلي الرجل في القتال المكتوبة على دابته وعلى راحلته حيث كان وجهه يومئ عند كل ركوع وسجود، ولكن السجود أخفض من الركوع أخفض من الركوع، فهذا حيث تأخذ السيوف بعضها بعضا
بعضها
بعضا هذا في المطاردة
في المضاربة في المسيفة، إنما في المصافة ينقسمون إلى طائفتين. يبقى عندنا صلاة الخوف على حالتين، الحالة الأولى حال المصافة، فهنا ينقسم الناس وراء الإمام إلى طائفتين. طيب، وأما حال المسايفة المطاردة فيصلون رجالا أو ركبانا. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال هي منسوخة.
منسوخة يعني بالأربعة أشهر وعشر. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا الحسن ابن الزبير ابن الزبرقان قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن حبيب عن أبي ثابت قال
ابن أبي ثابت
عن حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم يقول فذكر نحوه.
نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى
يكون منسوخة بآية 14 و10، وهذا من الصحابة قاله ابن عباس كما ذكر هنا الجامع وابو موسى الأشعري وابن الزبير. طيب، وحكى القرطبي الإجماع على ذلك، حكى القرطبي الإجماع على ذلك، ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت. فقد روى البخاري بسندي عن مجاهد والذين توفونكم وذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، هو قول تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. قال الطبري وأولى الأقوال بصواب أن يقال إن الله تعالى كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكن حول في منزله ونفقتها من ماله إلى انقضاء السنة، ووجب على الورثة أن يخرجهن قبل تمام الحول من السكن الذي يسكنه، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن فلا حرج. ثم إن الله تعالى نسخ النفقة بآية الميراث وأبطل ما كان جعلهن من سكن حول 27 ليلة وردهن إلى 14 على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني رجح هنا النسخ. على كل حال حتى لو غير نسخ فإن العدة هي 14 وهذا الذي لها البقاء، لكن من يرى عدم النسخ يرى أن ما بقي إلى الحول أن هذا من باب إحسان وتبقى الزوجة في هذا المكان إن أرادت وإن شاءت مشت. نعم، كما قاله مجاهد يقول جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. نعم، يبقى السلف له في هذه الآية قولان، قالت ابن الجوزي قول بالنسخ وقول بأن المدة الزائدة على الواجب العدة الواجبة هي 14 هذه إن شاءت تبقى وإن شاءت تمشي. نعم، الظاهر. نعم.
قال باب ما جاء في عنه في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أخرج الطبري قال حدثنا صالح ابن مسمار قال حدثنا يزيد ابن الحباب قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا ليس بن أبي سليم عن مجاهد وإبراهيم في قوله ليطمئن قلبي قال لأزداد إيمانا مع إيماني.
نعم. وليس أن إبراهيم عليه السلام كان في شك. نعم. وفيه أن الإيمان يزيد إلى ما شاء الله. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال الحكمة هي الفهم.
نعم لا شك يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة هي الفهم. نعم.
قال أخرج ابن وحاتم قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال ومن يؤت الحكمة قال الفهم.
نعم. والعلم والسنة. نعم.
قال باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغير عن إبراهيم في قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ذلك في الربا. قال أخرج الطبري قال حدثني المسنى قال حدثنا قبيصة عن ابن عتبة قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال هذا في الربا. قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: فنظرة إلى ميسرة، قال ذلك في الربا. قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يتزوج إلى الميسرة، قال إلى الموت أو إلى فرقة.
نعم. فيرى إبراهيم النخعي أن هذا فيكون في دين الربا فقط، فنظرة إلى ميسرة. والصحيح في سائر الديون، فإن الإسلام قد حس على إنظار المعسر، وهذا عام. والعلة التي في الربا في غيرها. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: وأن تصدقوا خير لكم قال من رؤوس أموالكم. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم بمثله. قال أخرج الطبري قال
وليس في الزيادة الربوية، لكن في أساس أموالكم، يعني إما أن تنظره إلى ميسرة وكذا، وإما أن تتصدق وتعفو عنه. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني المسنى قال حدثنا قبيصة بن عتبة قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: وأن تصدقوا خير لكم قال أن تصدقوا برؤوس أموالكم. قال أخرج ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: وأن تصدقوا خير لكم قال برأس المال.
نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. قال أخرج ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم: ممن ترضون من الشهداء ممن لا يعلم عليه حوبة.
نعم كذب وكذا. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،
يعني ألا يكون فاسقا. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم أدعى إلى الشهادة فأخشى أن أنسى، قال إن شئت فلا تشهد.
هذا إذا كان هناك غيره يشهد، أما إذا كان يضيع بشهادته الحق فيجب عليه الشهادة، ويجب عليه تلبية الشهادة، لأنه إذا امتنع عن الشهادة ضاع حقوق الناس. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم،
هذا إذا تحملها، أما إلى أساس تحملها، يعني هناك فرق بين مقامين، بين مقام أن يدعى إلى أن يتحمل الشهادة، وبين ماذا؟ أن يدعى لأداء الشهادة. فالدعوة إلى تحمل الشهادة لا تجب إلا إذا كان صديق الحق، وكذلك الدعوة إلى أداء الشهادة لا تجب إلا إذا كان صديق الحق. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم قلت أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى، قال فلا تشهد إن شئت.
نعم. كما قلنا هذا فيه التفصيل، هذا فيه التفصيل، إن كانت تضيع الحقوق بهذا فلابد من التحمل ولا بد من الأداء. نعم. نعم. ولو يؤدي يذكر ما يذكره، لكن إذا كان غيره موجودا نعم خلاص صار له مندوح. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قراءة قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال أخرج سعيد بن منصور عن حميد الأعرج وإبراهيم أنهما قرأ فرهن مقبوضة.
نعم، وهي قراءة متواترة، هذه قراءة متواترة وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو كما ذكرهم في الحاشية. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة البقرة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ونقف عند سورة آل عمران، والدرس غدا إن شاء الله سيكون الساعة 2 ظهرا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.